السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الباب الخامس من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. وعنوان هذا الباب: ما يكون إذا خرج من الخلاء. وقد روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب حديثا عن شيخه سيد المحدثين وإمام المسلمين أبي عبد الله البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا إخوة الكرام من الكلام على المبحث الأول المتعلق بإسناد هذا الحديث لرجال إسناده، وتدارسنا ترجمة مطولة ومختصرة لأمنا المباركة سيدتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيبنا وحبيب ربنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تدارسنا كما قلت ترجمتها فيما يزيد على 10 محاضرات ومواعظ، وقد تكلمنا على أمور كثيرة في ترجمتها. عسى الله جل وعلا أن ينفعنا بما تقدم ذكره، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فنشرع الآن إخوة الكرام في مدارسة الأمر الثاني في فقه الحديث، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى بيان درجته ومن خرجه، وهل ورد في ذلك أيضا أدعية أخرى تقال عند الخروج من الخلاء. أما ما يتعلق إخوة الكرام بالأمر الثاني ألا وهو فقه الحديث، ففقه الحديث سيدور على أمرين اثنين: أولهما استحباب قول هذا الدعاء عند الخروج من الخلاء، وقد اتفق على ذلك أئمتنا العلماء الأتقياء. ينبغي أن تقول إذا خرجت من الخلاء غفرانك، وهذا الذكر كما قلت مستحب بالاتفاق، فينبغي أن تقوله. وقد تقدم معنا ما يقوله الإنسان إذا دخل، وهذا ذكر تقوله إذا خرج. وتقدم معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام شرع لنا أذكارا وأدعية نقولها عند كثير من أمورنا التي نقوم بها في حياتنا بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، لنحول العادات إلى عبادات، وبينت بعد ذلك ما في ذلك من حكم فيما مضى عند الباب الرابع ما يكون إذا دخل الخلاء. إنما هذا الدعاء كما قلت مستحب بالاتفاق، ومعنى غفرانك أطلب غفرانك، أسألك غفرانك، وعليه غفرانك مفعول به منصوب لفعل محذوف، أطلب غفرانك أسألك غفرانك. ويصح أن يكون أيضا غفرانك يصح أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة، مفعول مطلق التقدير اغفر غفرانك، أسألك غفرانك، أطلب غفرانك، اغفر غفرانك. إذن هذا الدعاء مستحب كما قلت قوله عند الخروج من الخلاء بالاتفاق. وفي تعقيد نبينا صلى الله عليه وسلم، تعقيده على خروجه من الخلاء بهذا الدعاء دون غيره، إذا خرج يقول غفرانك، تعليلان سديدان ووجهان معتبران ذكرهما أئمتنا الكرام كشيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في شرح المهذب في الجزء الأول صفحة 76، وهكذا أيضا أئمة المسلمين. لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخص هذا الدعاء بالذكر بعد الخروج من الخلاء غفرانك؟ تقدم معنا إذا دخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، وقلنا هي مأوى الشياطين، ولذلك يستعيذ الإنسان بالله من شرورهم من ذكرانهم وإناثهم. فإذا خرج يقول غفرانك، ما الحكمة من هذا الدعاء بعد الخروج من الخلاء؟ كما قلت ذكر أئمتنا الأتقياء تعليلين ووجهين سديدين معتبرين في إيثار هذه الجملة على غيرها من الأدعية والأذكار بعد الخروج من الخلاء. التعليل الأول والوجه الأول من التعليلين والوجهين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله مغفرته بعد الخروج من الخلاء لأنه عندما كان في حال قضاء الحاجة كان ممنوعا من الذكر، فما يتأتى منه الذكر ولا يستطيع أن يذكر الله في ذلك الوقت، فهو حال كشف عورة وقضاء حاجة. فلما منع من الذكر في ذلك الوقت كأن نبينا عليه الصلاة والسلام يرى نفسه أنه قد قصر في حق الله عز وجل. فذكر الله للإنسان كالماء للسماء، فنحن إذا تركنا الذكر كأننا هلكنا، كأننا عطبنا، كأننا قصرنا في حق ربنا. كما أن السمك إذا أخرجته من الماء يتعفى وإذا طال الخروج يتلف ويموت. وهنا منع نبينا عليه الصلاة والسلام ومنع الإنسان عند قضاء الحاجة من ذكر الله، والإنسان ما ينبغي أن يستر لسانه من ذكر ربه، وينبغي دائما أن يحرك هذا العضو ليتصف بالنعت الذي ذكر الله عباده الأتقياء والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه العبادة ما ينبغي أن يستر لسانك منها، ففي حال قضاء الحاجة توقف. فكأن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه من امتنع عن الذكر في وقت ما فكأنه قد قصر في حق الله، فينبغي عليه إذا خرج أن يطلب المغفرة. يقول غفرانك يا رب، قصرت في حقك، ما قمت بالذكر في هذا الوقت، وهذا تقصير مني، وينبغي أن لا يبطر لساني من ذكرك. والإنسان بحاجة إلى ذكر الله كما هو بحاجة إلى النفس، ونحيا قلبه بمقدار ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما قل الذكر كلما يبس القلب، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله كلما حي قلبه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الإنسان إذا قضى الحاجة سيتوقف عن ذكر الله، عن قراءة القرآن وعن الأذكار الأخرى. فكأنه يرى هذا قصورا وتقصيرا في حق الله جل وعلا، فإذا خرج يقول غفرانك. فإن قيل إن الإنسان ممنوعا من الذكر في ذلك الوقت إجلالا لربنا الجليل، فالله طيب ولا يذكر إلا في مكان طيب كما تقبل معنا في المبحث الرابع، لأن من أراد دخول الخلاء يقول هذا قبل أن يدخل إلى الكنيسة والحمام ومكان قضاء الحاجة، كما تقدم معنا نقل هذا عن ميسرة من أئمة التابعين، الله طيب لا ينكر إلا في مكان طيب. فإن قيل إننا منعنا من الذكر في ذلك الوقت إجلالا لربنا الجليل فأي تقصير منا حصل، فنقول لما كان ذلك الأمر أعني قضاء الحاجة بسبب منا ألا وهو أكلنا، فنسب التقصير إلينا وإن منعنا من الذكر، نحن ممنوعون من الذكر في ذلك الوقت، لكن سبب ذلك المنع قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة بسبب الأكل، فالمنع ترتب على فعل منا تعالى القصور إلينا. ولذلك إخوة الكرام تقدم معنا في المبحث الرابع في المبحث المطول أن دار الآخرة هي دار الكمال، ولذلك هناك لا فضلات، والناس المرحدون يلهمون الذكر والتسبيح كما يلهمون النفس، مع كل نفس ذكر لله وتسبيح له وثناء عليه، هذا في الجنة. وأما هنا فالصالحون يكثرون من ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لكن إذا دخل الخلاء فيمنع. وتقدم معنا أن كثيرا من الصالحين تمنى لو جعل الله رزقه في حصاة يمصها، يعني هو يستحي من دخول الكنيس ويمنع من ذكر الله اللطيف في ذلك الوقت. وعليه آثر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر لهذا الأمر غفرانك، كأنني منعت عن الحياة في هذا الوقت في حال قضاء الحاجة، فأنا أستغفرك مما حصل مني من تقصير، وحياتي لا تكون إلا بذكر الله العلي الكبير سبحانه وتعالى. الحمد لله يرحمك الله. وفي ذلك إشارة إلى أن من فتر عن ذكر الله في غير قضاء الحاجة في حكمه كأنه يقضي حاجة. تماما، من فتر لسانه عن ذكر الله في غير قضاء الحاجة حكمه كحال من يقضي الحاجة. وعليه ينبغي أن يكثر من الاستغفار في جميع الأوقات أناء الليل وأطراف النهار. هذا اللسان ما ينبغي أن يكثر، أنت خلقت لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وملائكة الله الأطهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فأولئك لا يأكلون ولا يشربون فلا يتغوطون إلا ولا يقضون حاجة فلا يفترون عن ذكر الله. فأنت في الوقت الذي منعت فيه مرخص لك، لكن مع ذلك استشعر بتقصيرك غفرانك. وفي ذلك إعلام لك أنك ما ينبغي أن تكثر عن ذكر الله في غير هذا الوقت، ففي هذا الوقت الذي منعت فيه من ذكر الله تستغفر الله بعد الخروج، فكيف في الوقت الذي لم تمنع فيه ولم تذكر الله فيه؟ إخوة الكرام، هذه الحكمة لا بد من وعيها، هذه الحكمة الأولى والعلة الأولى في اختيار هذا الذكر على غيره من الأدعية والأذكار بعد قضاء الحاجة. غفرانك، حياتنا يا رب ذكرك، ولا حياة لنا بدون ذلك، وقد منعنا من الذكر حال قضاء الحاجة، فكأنه حصل عندنا شيء من الاختناق، شيء من التقصير، شيء من تغير الحال، فما لنا إلا أن نلجأ إلى ذي العزة والجلال. غفرانك، هذا هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تعليمه لأمته ليستشعروا أنهم ينبغي أن يكثروا من ذكر الله في كل وقت،
فالوقت الذي امتنعوا فيه عن الذكر من اجل منع الله لهم عن ذكره فيه يستغفرون الله جل وعلا مما حصل منهم من تقصير، فكيف في الوقت الذي امروا فيه بذكر الله الجليل ولم يقوموا بذلك الامر؟ الحكمه الثانيه والعله الثانيه والتوجيه الثاني في اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بعد الخروج من الخلاء غفرانك. ما حصل للانسان عند قضاء الحاجه حقيقه نعمه كبرى، لان هذه النعمه سبقها ان الله جل وعلا يسر عليك هضم الطعام واستساغته، ويسر الله عليك هضمه ويعني العمليه التي تقوم بها بعد ذلك المعده والاجهزه الداخليه في هضم الطعام وفرجه، ثم بعد ذلك سهل الله عليك خروجه، اكلته واساغه الله في بطنك وسهل عليك الهضم ويسر عليك الخروج. هذه نعمه عظيمه، لو منعت من الطعام لمت، ولو احتبس الطعام في بطنك لا قتلت، لو منعت من الشراب لهلكت، ولو احتبس الشراب في بطنك لا ايضا هلك. اذا لا بد من تعظيم الله على هذه النعمه على ان يسر لك ادخال الطعام واخراجه. ولا يمكن لانسان ان يؤدي شكر الله كما يليق بالله، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربي أنعمت علينا بإدخال الطعام وبإخراجه ونحن مقصرون في حقك مفرطون، نسألك أن تغفر لنا. نعمك لا تحصى وشكرنا مهما عظم لا يوفي نعمة من نعمك علينا. وحقيقة نعمة عظيمة يأكل الإنسان ولا يشعر بهذه النعمة إلا إذا منع عنه الطعام، ثم بعد ذلك يخرج هذا الطعام والفضلات ولا يشعر بهذه النعمة إلا إذا احتبس البول أو الطعام في بطنه، وبعد أن يصيح ويستغيث. وكنت أشرت إخوتي الكرام سابقا أن بعض أئمتنا محمد بن السناك عندما كان في مجلس هارون الرشيد وأحضر هارون الرشيد قلة فيها ماء مبرد، والخليفة في ذات الوقت من أراد أن يشرب ماء مبردا يشربه بالقلة، قال التي من فخار الجير يعني الثلاجات التي توجد في هذه الأيام ويتمتع بها لعله عموم الناس لا توجد عند الخلفاء في ذلك الوقت. وهارون الرشيد إذا أراد أن يذهب إلى الحج مع ما له من المكان، وكان يقول من السحاب أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجتي، مع هذا عندما يذهب إلى الحج فتلفحه حرارة الشمس والرياح شاء أم أبى، فلا يوجد سيارات مكيفة، ومن باب أولى لا يوجد طائرات بعد ذلك نفاثة أو غيرها. هارون الرشيد لما دعا بقلة ماء ليشربها قال له محمد بن السناك لا تشرب يا أمير المؤمنين، ثم قال له إن منعت هذا الكوز من الماء في يوم قائر حار شديد الحر كم تدفع ثمنا له؟ قال أدفع نصف ملكي. وهو يقول لأنه ما جرب العطش، ولو جرب العطش لدفع ملكه كله ثمنا لكوز الماء، لكن هكذا قدر، قال أدفع نصف الملك، قال اشرب. وبعد أن شرب قال يا أمير المؤمنين إن احتبس الماء في بطنك وما استطعت أن تخرجه وبدأت تتلوى على الأرض كما تتلوى الحية وتصيح تستغيث تطلب إخراج هذا الماء كم تدفع ثمنا لإخراجه؟ قال أدفع نصف ملك الآخر. قال إن ملكا لا يسوى بولة ما ينبغي أن يتنافس فيه الناس، ملكك من أول لآخر أنت تشهد على نفسك يسوى مولى شربة ما أدخلتها ثم أخرجتها وخرجتها عن ملكك من أوله لآخره. وحقيقة عند مثل هذه القصص يستحضر الإنسان قول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طعام تأكله وتستسيغه ويسهل الله جريانه وهضمه في داخلك دون شعور منك. دون شعور منك الأجهزة تعمل بنفسها وأنت نائم. إذا أكلت العشاء عند العشاء الأجهزة الهضمية تعمل وأنت نائم، بمجرد ما تستيقظ تذهب إلى الحمام. فأنت ما عملت شيئا ولا شعرت. أجهزة بأوامر ربانية تعمل، ثم بعد ذلك سهل عليك أن تخرجه. هذه نعمة، نعمة عظيمة، إدخال الطعام وإخراجه من أجل المحافظة على حياتك. هل أديت شكر هذه النعمة؟ حقيقة لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقول أديت شكرها فضلا عن النعم الأخرى. وإذا كان كذلك ينبغي أن تسأل الله مغفرته، فكأنك تقول يا رب أنا مقصر في جميع إحوالي، فأسألك أن تغفرني. غفران نعمة عظيمة، دخل الطعام وخرج، لكن هذا كله دون اعتبار مني، دون استحضار لعظمتك غفرانك. إخوة الكرام، العملية أحيانا التي يخرج الإنسان بها الطعام في المستشفيات إذا احتاج إلى ذلك تكلفه آلافا، وقد يموت من جرائها بعد ذلك. وبعد إجراء العملية له فتح البطن أو كذا، يبقى فترة طويلة في تعب وإرهاق لا يعلمه إلا الله. فأنت كل هذا تفعله كما قلت دون كلفة. أما يحتاج أن تشكر الله عليه؟ بلى. هل قمنا بشكر الله كما يليق به؟ لا والله. فما لنا إلا أن نصبح مستغفرين، وأن نمسي المستغفرين، وأن نطلب من الله المغفرة في كل حين. ولذلك إذا خرجت من الخلاء قل غفرانك. والمغفرة إخوة الكرام تتضمن معنيين اثنين. المغفرة عندما تطلب المغفرة من الله، والله غفور وغفار سبحانه وتعالى، هذا الاسم والمغفرة تتضمن كما قلت أمرين، والغفور يدل على دلالتين: الأولى الستر، والثانية الوقاية. دلالتان في لفظ الغفر، المغفرة والغفور والغفار. ستار واقي، أما الستر فيسترك ولا يفضحك على رؤوس الأشهاد ولا في هذه الحياة. سبحانه ما أكرمه ما أحلمه، لو أظهر ما في قلوبنا للناس لبصقوا علينا ورمونا بالحجارة. هذا هو الحليم الستير الذي يحب الحياة والستر. ونسأله برحمته كما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا هو من آثار اسم الله الغفور. الغفور ستر، يسترك ويقيك بعد ذلك المكاره. سترك ثم وقاك عاقبة الخطايا والذنوب، فما أنزل عقوبته بك ستر ووقى. ومنه قيل من مغفر، مغفر، وهو الذي يستر الرأس ويقيه من ضربات السيوف والسهام والرماح عندما تأتي إليه، وهي الخوذة التي يلبسها المقاتل. قال لها مغفر، كترت الرأس ووقت. والله جل وعلا غفور، يستر ويقي. فأنت عندما تقول غفرانك تقول رب استرني وقني عذابك، استرني أمام خلقك في الحياة وبعد الممات، وقني عذابك، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا لفظ الغفر يتضمن معنيين: سترا ووقاية. يقول علماء اللغة: يقال اصبغ ثوبك واصبغ ثوبك، من باب قطع يقطع اقطع، ومن باب نصر ينصر انصر. اصبغ ثوبك، اصبغ ثوبك، فهو اغفر للوسخ. ما معنى اغفر؟ استر. فهو اغفر للوسخ، يعني اذا كان الثوب ابيض يظهر عليه الوسخ. اصبغ ثوبك، اصبغ ثوبك، فهو
أكثر من وساخ. والله غفور غفار سبحانه وتعالى، غفرانك استرنا وقنا عذابك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوة الكرام، فبما يتعلق بالأمر الأول في فقه الحديث، يستحب لنا أن نقول هذا الدعاء عند خروجنا من الخلاء غفرانك. وفي إثار هذا الدعاء على غيره معنيان: المعنى الأول أننا نسأل الله المغفرة من عدم حصول ذكرنا له في ذلك الوقت، وإن منعنا من قبل ربنا لكن السبب من أنفسنا بسبب طعامنا وشرابنا. الأمر الثاني أن هذه نعمة عظيمة جميلة، العباد بأسرهم مقصرون نحو شكر ربهم، مقصرون فيها نحو شكر ربهم، فعليه ينبغي إذا خرج من الخلاء أن يستغفر الله من تقصيرهم فيقول غفرانك. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول في فقه الحديث. الأمر الثاني في فقه الحديث، فائدة ينبغي أن نستفيدها من هذا الدعاء، وهي حظ الإنسان واعتباره من هذا الدعاء الذي يقوله، حظ الإنسان واعتباره من هذا الدعاء الذي يقوله بعد خروجه من الخلاء أمران أيضا. الأمر الأول، إذا كان ما يخرج منك تتقذره وهو نجاسة حقيقة، وأنت تتقذره ونفسك تعافه وتضع أحيانا يدك على أنفك من نفس الريحة التي تخرج مما يخرج من بني آدم، فإذا عافت نفسك هذه النجاسة الحسية وهي نجاسة مغلظة، ينبغي أن تعاف نفسك ما يجري منك من نجاسات معنوية هي أسمع في القبح والكراهة من هذه النجاسة الحسية، وهي الشهوات المحرمة والشبهات المذمومة التي يقع فيها الناس. هذه شهوة، هذه نجاسة حسية، يعني تتأذى منها وقتا يسيرا عند قضائك لها، ثم تغسل بعد ذلك مقعدك ويدك وتتطيب تخرج ذلك. أما تلك لو غسلتها بحال الدنيا لا تزول إلا بتوبة نصوح لله جل وعلا، نظر حرام، غناء حرام، استماع لحرام، مشي إلى حرام، هذا كله نجاسات. أسمع إلى النجاسات المحسوسة للمخلوقات، فإذا استقذرت هذه النجاسة الحسية فينبغي أن تستقذر النجاسة المعنوية التي دافعها كما قلت شهوة محرمة أو شبهة محرمة. انتبه لهذا واستقذر ذلك من نفسك كما تستقذر هذا، وتب إلى الله جل وعلا من مرض الشبهات ومن مرض الشهوات. الأمر الثاني، أنت عندما تخرج من الخلاء وتقول غفرانك، فكما طلبت من الله جل وعلا المغفرة وتوسلت إليه بأن يغفر ذنوبك وتوسلت إليه باسمه الغفور، فكأنك تقول: ربي كما سترتني في حال قضاء الحاجة ويخرج مني شيء أنا أكره أن أراه، فكيف لو جعلت غيري أراه؟ يعني لو جعلت قضاء الحاجة لا يمكن أن يخرج إلا أمام الناس، لا يخرج من ذلك المكان الخفي الذي سترتنا فيه، يعني لكانت فضيحة في الدنيا. فسبحانك رب، أنت سترتنا وجعلت ذلك الغائط، ذلك الأمر يخرج بحيث لا يرانا أحد، فكما سترتنا نسألك أن تستر أيضا ذنوبنا وعيوبنا وأن تغفر لنا، إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.
الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويستحب للإنسان أن يدعو الله باسم من أسمائه يناسب حاله. فإذا كنت في ضعف تقول يا قوي، إذا كنت في فقر تقول يا غني، وهكذا عندما تستنصر الله ينصرك على أعدائك. كل اسم تتعلق به حسب حالك، فكأنك تقول هنا: ربي أنا أذكرك بفضلك علي، أن كفرتني دون طلب مني لا يخرج مني من أذى كفرته عن غيره ولا يراه أحد، لا قريب كما يقال ولا غريب، فكما سترت هذا الأذى، وهذا كله من جراء مغفرتك، من جراء سترك، من جراء وقايتك لنا، اخرج منا هذا الأذى ولا يرى أحد، وجعلته في ذلك المكان الذي لا يطلع عليه أحد. نتوسل إليك بمغفرتك التي سبقت وجودنا، وسبقت تقصيرنا، وسبقت عملنا، والإحسان منك هو البداية. نسألك أيضا أن تستر البلايا والرزايا الأخرى التي تصدر عنا. وإذا كان الأمر كذلك، فكما أنك تطلب من الله أن يسترك، أن يستر ذنوبك، أن يقيك العقوبة عليها، كما تطلب من الله هذا، فتخلق بأخلاق الله، فالله يعاملك كما تعامل عباده. فإذا كنت تستر العباد أبشر بأن الله سيسترك، وإذا كنت تفضح العباد فحقيقة تستحق الفضيحة في الدنيا وفي الآخرة. إخوتي الكرام، لا يخلو مخلوق من كمال ونقص وحسن وقبح، لا يخلو مخلوق من كمال ونقص وحسن وقبح. فالله جل وعلا عندما عاملنا أظهر الكمال والحسن، وستر القبيح للنقص. الذي أكمل ما في أعضائك أظهره، والسوءتان اسمها سوءة، يسوء الإنسان أن يراها أحد سترها. هذه هي آثار مغفرة الله وآثار اسم الله الغفور. كونك تأكل مع أصحابك هذا كمال، تجتمعون تقضي الحاجة لا تستنون على قضاء الحاجة، ذاك سترك الله، هو الغفور سبحانه وتعالى. فمن آثار مغفرته ستر القبيح، ستر النقص. أنت إذا كنت تطلب من الله أن يستر قبائح أخرى التي ينبغي أن تعاقب عليها من عيوب وذنوب، وكلنا نخطئ مع علام الغيوب في الليل وفي النهار، إذا كنت تريد هذا استر عباد الله، فالله يريد منا أن نستر عباده كما سترنا. استر أنت ما تطلع عليه من نقص على وفي مخلوق، وكل مخلوق فيه كمال فيه نقص، فيه حسن فيه قبح. فأنت إذا اطلعت على نقصه لا تظهره ولا تذكره، وإذا اطلعت على قبحه لا تذكره ولا تسمره، إنما انكر الجميل. اذكرون في أخبار نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، مر مع أصحابه الحواريين عليهم وعلى جميع الصديقين رحمة الله ورضوانه، فرأوا كلبا ميتا متفسخا منتفخا، فقال الحواريون: يا نبي الله، يا روح الله على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ما أنتمه؟ قال: ويحكم، هلا قلتم ما أشد بياض أسنانه؟ يعني كل ما قريح فيه منه ما أنتمه، مين يعني؟ يعني لا تقع نفوسكم إلا على القبع، كل باب لا يقع إلا على القبع، خالكم فيه قبع وفيه حسن، أسنانه بيضاء جميلة، سبحان من ركبها فيه. فهل قلتم لا أشد بياض أسنانه؟ ما أجمل هذه الأسنان، يعني ما نظرتم فيه إلا إلى مثل من يعني تفسخه وتعفنه وانتفاخه. وفي ذلك إشارة إلى أنك ينبغي دائما أن تتخلق بخلق الغفور، أظهر الجميل واستر القبيح. اظهر الكمال واستر النقص كما عملك الله ذلك عن عباده عن عياله عن خلقه. اذا اطلعت على نقص منهم استره، واذا اطلعت على كمال حدث به واشهره. فهذا هو صفه العاقل وصفه المؤمن الواحد، يظهر الحسن يستر القبيح يستر السيء. كيف متفسخ ما احسن بياض اسنانه. الحقيقه هل هي النفس الطاهره التي تنظر الى هذا الاسم الا وهو الغفور، ستر للقبيح ووقايه لاثره. لم تظهر عقوله الكلب ولسنه ولا تنظر الى ما فيه من صفات الجمال الاخرى. قل هذه الصفه التي فيه وعيد لسانك ونفسك على هذا الخلق الكريم. اخوه الكرام، هذا الامر حقيقه ينبغي ان يعيه المسلمون، وقد ربى الله نبيه عليه الصلاه والسلام على هذا المعنى، وربى نبينا صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته على هذا المعنى. اما تربيه الله لنبيه عليه الصلاه والسلام وهذا كله من اثار اسم الله الغفور، يقول الله لنبيه عليه الصلاه والسلام: فبما رحمه من الله منك لهم. فبما رحمه، ما زائده للتوكيد، فالاصل فبرحمه من الله منك لهم، اي بسبب رحمه الله التي جعلها الله في قلبك ورحمته بك، صرت لينا وصرت غفورا رحيما مع اصحابك واتباعك. فبما رحمه من الله منك لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. استمع للتوجيه الرباني الذي وجه لنبينا عليه الصلاه والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ثلاثه امور: اعف عنهم في حق نفسك ان اخطاوا معك وجهلوا عليه، حول بشر وسيمة البشر ان يخطئ، ولا ينفك مخلوق من نقص، لكن به كمان هم ايضا موحدون، اتبعوك واحبوك وقدموك طاعتك على ها انفسهم، فاذا اخطاوك كمان ونقص حسن وهدى، فانت اعف عنهم، ما يدري منهم من نقص من قبح، اعف عنه. المرتبه الثانيه: واستغفر لهم. ليس في حقوقك فقط تتساهل وتعفو، في حقوق الله، لو قدر انهم عصوا الله واخطاوا اطلب لهم من الله المغفره لاغفر لهم، فاذا استغفرت لهم غفرت لهم. طيب بعد هذين الامرين، انك عفوت عنهم واستغفرت لهم، تاهلوك لاعطاء الراي والنساء، وارفعوا من عباد الله مخلصين وشاورهم في الامر. لكن متى؟ بعد ان عفوت واستغفرت. من كان متلطخين وانت ما عفوت عنهم، كيف سيقبلهم الله؟ كيف سيوفقهم للراي السديد عندما تستشيرهم؟ اذا ما استغفرت لهم ما زالوا اذا كما قلت بعد عن رضوان الله، كيف سيوفقون اذا للصواب وللهدى؟ لكن اذا غفرت لهم ما يتعلق بنفسك وطلبت لهم المغفرة من ربك فيما يتعلق بحقوق الله، صاروا هؤلاء ليس عليهم تبع المخلوق ولا تقصير بحقه الخالق. تأهلوا هؤلاء لمشورة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فشاورهم في الأمر. انظر لهذا التأديب الرباني لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد مسيرتهم، لا تعول على رأي أحد، ولا تعتمد على أحد من الخلق، ولا تظن أن هذا الرأي هو سيحدث النصر بنفسه. اربط قلبك بربك جل وعلا، لكن هذه أمور أنت أمرت بها، فإذا عزمت فتوكل على الله، والتوكل ثقة القلب بالرب جل وعلا. عفوت عنهم، استغفرت لهم، شاورتهم، ثم قم بعد ذلك بنتيجة هذه المشورة معتمدا على الله لا على رأيهم ولا معين عليهم، فهم ومن عداهم لا ينفعون ولا يضرون، ومقاليد الأمور بيد الحي القيوم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لأن هذا الخلق رب الله نبينا عليه على نبينا صلوات الله وسلامه، وربانا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما فيه من قبح، ما فيه من نقص، سترك الله في الدنيا والآخرة، والله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتكملة الحديث: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة والرحمة وسكون القلب وتعلقه بالرب جل وعلا. وليس المراد من السكينة الملائكة، لأن الملائكة سيرد ذكرها في آخر الحديث، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا هنا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تعلم هذا الخلق من الخالق جل وعلا فهو الغفور، وأنت كل يوم تقول غفرانك، تطلب من الله مغفرته ولا تغفر لعباد الله، وإذا رأيت سوءة منهم طرت بها فرحا ونشرتها هنا وهناك، والله ما حالك إلا كحال الخنزير. رحمة الله على الإمام ابن القيم عندما كنا في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 43 يقول: من الناس من طبعه كطبع الخنزير، هو في صورة بشر لكنه في الحقيقة خنزير، وإذا مات سينسخ إلى صورة خنزير، طبعه كطبع الخنزير، قد يمر بالطيبات فلا ينوي عليها، هذا حال الخنزير، يمر بالطيبات والفواكه لا ينظر إليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه حمه. الخنزير انتظرت لمجرد ما تقضي حاجتك يأكله الغائط، هذا هو وصف الخنزير، مع أنه يرى الطيبات أمامه لا تميل نفسه إليها لأنه خبيث أنفه الخبث، فحاله كحال الجعل، لو وضعته في الورود والرياحين لمات، ولو رأى قراءة لدهدها بأنفه بدأ يرقص حواليها، هذا حاله. وكثير من الناس طبعه كطبع الخنزير، يقول الإمام ابن القيم: وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف المكارم، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا يتحدث بها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله. والنقل تعرفون ما هو؟ هذا الذي قال له الفسق الذي يؤكل، هذا الذي يتمنح به الناس قال له نقل، يعني جعل هذه السقطة فاكهة يتفكى بها ومنوها وتملح بها من الفسق وجزر الفسق. ماذا قال له هنا هذا الذي الحب في الحب لا يضر، المقصود موالح، يعني جعلها فاكهة له ومرالح يتمنح بها، لأنه رأى سقطة عوراء. فإذا أنت رأيت محاسن أضعاف لا تنسى، حاله كحال الخنزير، يرى الطيبات يتركها، فإذا رأى الرجيع والغائط صار فرحا وجاء لحسه وانتهمه من أوله لآخره. وهنا رأني كأكرم أي رجال مهذب، من مما يخلو من تخطيط، يخطئ في الليل وفي النهار وينوم أكثر من طاعات، لكن سبحان من سترنا، فإذا اطلعت على زلة مني أو اطلعت على زلة مني يعني إلا غير البحر أنا أستحي من الله وأنت لا تستحي من الله. فهذا أمر معناه إخوتي الكرام في هذه الأيام لا ينبغي أن يعيه المسلمين على الدوام. كما قلت كل رسال فيه كمال فنقص فيه حسن وقبح. فتحدث بالكمال والحسن والسر الناقص والسيء. فنسأل الله أن يعملنا بعفوه ورحمته وأن يجعلنا ممن يسترون عباده ليسترنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولعلكم تعيشون في هذه الحياة ترون ما فيها من منكرات تسمع كلمة لا أريد أن أقول إنها حقة وأنها تلاعب فيها حرق أنها باطلة. أنت سمعت يعني ساعتين ساعة ونصف كلاما بأدلة وآيات وأحاديث ما رأيت إلا هذا الخطأ. إذا كان خطأ كما ترى يعني ما رأيت إلا هذا الخطأ. لكن هذه هي أحوال خناجير البشر. ينظر هذا الكلام كما قلت في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 43 وقرره الإمام ابن القيم فيما يزيد على صفحة ونصف عند قول الله جل وعلا في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وما من أمثالك ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الإمام ابن عيينة لمحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا إلا أمم أمثالكم أي في الأخلاق والصفات وأنتم تشبهونها فمنكم من يشبه أبو محمد سفيان بن عيينة فقال أمم أمثالكم يعني هذه الحيوانات على حسب طبائعكم وأنتم على سافلتها ليس لا تنفيكم من هو حمار. كما قال الله في حق اليهود الأشرار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وفيكم من هو كم. كما قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وصدق الله عندما يقول في هذا الصنف من الناس أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا المعنى حقيقة انقسام الناس إلى معادن كمعادن الذهب والفضة والحديد والتلج والغائط والبول والكمامة والخشب. هذا يحتاج إن شاء الله إلى موعظة نتدارسها حول هذه الآية كما أشار إلى ذلك إمام التابعين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وفيكم من هو كالجعل وفيكم وفيكم. وفصل الإمام ابن القيم كما قلت لكم في هذا المكان أصناف الناس على حسب الحيوان وفيهم من هو حقود كالجمل وفيهم من فيه سكينة كالغنم وفيهم وفيهم. لكن لما جاء لوصف الخنازير قال وفيهم من هو كالخنزير يمر بالطيبات فلا يلهي إليها ولا يلتفت إليها فإذا جلس الإنسان ليقضي حاجة مراقبه فإذا قال جاء وقام رجعه. وكثيرا من الناس يسمعوا مئات من الكلمات الطيبات فلا ينهي إليها ولا يتحدث بها إنما يتطيب عشرة يراها عشرة وليؤولها بعد ذلك بما يريد. فإذا سمع شيئا من هذا النحو وهذا الصنف جاء وسوس حوله. نسأل الله أن يشفينا شر كل ذي شر إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذان أمران إخوة الكرام ينبغي أن نعيهما عند كلمة غفرانك. هذا الذكر مستحب بالاتفاق والحكمة من إنكاره على غيره لأمرين لأننا منعنا من الذكر فنستغفر الله من التقصير الذي حصل في حق الله من عدم ذكره والأمر الثاني في حق الذي حصل منا في حق الله من عدم ذكره، والأمر الثاني أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر ونحن مقصرون فنطلب مغفرة الحي القيوم. ثم بعد ذلك ينبغي أن نستفيد وأن نعتبر بهذا. هذه الاستفادة كما قلت، كما أننا نكره ما يخرج منا ونتأفف منه، فلنكره الذنوب والعيوب فهي أسمى عند علام الغيب. وكلمة الغيبة التي تقولها لو مزجت بماء البحر، بماء البحر لما زجته ولا أنتنته ولا غيرته، ولو وضع غائط أهل الدنيا بأسرهم في ماء البحر لما غيره. لكن كلمة فقط تعير بها أخاك، كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتن منها، فاعلم سماعة الذنوب والعيوب فهي أسمع من الغائط الذي يخرج منك وتتأسف منه. فإذا تأسفت من هذا تأسف من شهواتك وشبهاتك، فهي أسمع من النجاسات الحسية التي تخرج من البشرية. والأمر الثاني، كما أنك تطلب من الله المغفرة وقد عاملك الله بذلك فسترك في هذه الحياة وجعل هذه النجاسة تخرج في مكان لا يراها أحد، لا يرى ذلك المكان ولا يراها أحد عندما تخرج منه، فعامل عباد الله بما طلب الله منك أن تعاملهم وبما عاملك الله، فهو الغفور، هو الذي سترهم ويقيهم سبحانه وتعالى المكروهات والضر. فاستر عباد الله، فاستر عباد الله واحفظهم لتتخلق بخلق الله، ألا وهو خلق المغفرة. غفرانك. إخوة الكرام، ننتقل إلى المبحث الثالث، ألا وهو ما يتعلق بتخريج الحديث وبيان درجته. هذا الحديث عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. فإنما قدمت على غيره لجلالته ورفعة قدره، لكن لم يخرج هذا الحديث في صحيحه، رواه في الأدب المفرد، انظروه في صفحة 101 في طبعة مختصرة، أو لعله لكن المضغوطة بدل المختصرة التي ليست محققة، في جزء بقرابة 180 صفحة، ما عليه شيء من التخصيص، طلعت بعد ذلك طبعات محققة ليست عندي على كل حال. في الأدب المفرد للإمام البخاري، ورواه أيضا في تاريخه، في التاريخ الكبير، وهو في 8 مجلدات، انظروه في الجزء الثامن صفحة 86 في التاريخ الكبير، ورواه أبو داود وابن ماجه. إذا صار معنا 3 من أهل السنن الأربعة، أبو داود وابن ماجه والترمذي. أما النسائي فأطلق كثير من الناس أن الحديث رواه أهل السنن الأربعة، وهذا وهم منهم، رواه النسائي لكن في كتاب عمل اليوم والليلة، في كتاب عمل اليوم والليلة، ولم يخرجه في سننه، وهو في صفحة 270 في سنن الإمام النسائي، ليس في سننه، في عمل اليوم والليلة من إمام النسائي. فإطلاق من قال أخرجه الأربعة، ثم قلت في ذلك التساهل، أخرجه 3 من أهل السنن الأربعة، والإمام النسائي أخرجه لكن في عمل اليوم والليلة. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء السادس صفحة 55، ورواه ابن خزيمة في صحيح في الجزء الأول صفحة 48، والحاكم في مستدركه وصححه في الجزء الأول صفحة 58، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 97، ورواه الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 19، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة في الجزء الأول 79، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في أوائله في الباب الأول أو الثاني، في الجزء الأول صفحة 200، أوائل مصنف لابن أبي شيبة، وهو في المنتقى لابن جارود. والحديث إخوتي الكرام صححه جم غفير من أئمة الإسلام، منهم الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 75، صححه أيضا في الأذكار في صفحة 220، وقد صححه الحاكم أيضا وأقره عليه الذهبي، وصححه أبو حاتم، وصححه ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن حبان، وعليه الحديث مرين في هذه الكتب، وهو صحيح كالشمس. عندنا تنبيهان يتعلقان بهذا المبحث. التنبيه الاول: تصحيح الحديث هو الصحيح. تصحيح الحديث هو الصحيح. فالحديث صحيح صحيح. تصحيح الحديث هو الصحيح. وما تقدم معنا في ترجمة بعض رواته ألا وهو يوسف كما تقدم معنا، وليس كذلك يوسف بن أبي بردة، قلنا إنه مقبول وعليه يقبل حديثه عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. كنت قلت إن هذا الحكم من إمام المحدثين وشيخهم الإمام بن حجر العسقلاني غير مسلم، مع احترامنا له وإدلالنا لمقامه، وهو قد صحح هذا الحديث أيضا. فالحكم على يوسف ابن أبي بردة بأنه مقبول وعليه يقبل حديثه إذا تابع، وإلا فهو لين الحديث على حسب اصطلاحه، وهنا لم يتابع. فهذا الحديث كما سيأتينا انفرد به إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن أمنا عائشة، لا يوجد متابع لهذا الحديث، وعليه ينبغي أن يكون ضعيفا على حسب اصطلاح الحافظ. يقول مقبولا إذا تابع وإلا لين الحديث. وكان تقدم معنا الكلام إخوة الكرام على يوسف، وقلت يقصد الحافظ بقوله مقبول أنه ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن تابع وإلا فحديثه لين. قلت إن هذا غير مسلم في يوسف ابن أبي بردة. فالحافظ نفسه نقل توثيقه عن إمامين، عن ابن حبان في تهذيب التهذيب وعن الإمام العجلي، ولذلك حكمه الإمام الذهبي في الكاتب في ترجمته بأنه ثقة، وما زاد على ذلك ولا نقل شيئا آخر. قال يوسف بن أبي بردة ثقة، ثم بين بعد ذلك من روى حديث يوسف، وتقدم معنا حديثه مروي في الكتب الستة، وليس كذلك أخرج حديثه الجماعة أو غيره. من الذي أخرج حديثه؟ وعندكم الآن يوسف البخاري في الأدب المفرد أهل السنة من أربعة، ليس هو من رجال الشيخين. البخاري في الأدب المفرد وأهل السنة من أربعة، لكن قال عنه الذهبي في الكاتب ثقة، وعلمه لسان ثقة. فالحديث كما قلت صحيح، وتصحيحه هو الصحيح. وقول الإمام الترمذي هنا هذا حديث حسن غريب لا يعثر على هذا، لا يعثر على هذا، لأنه يعني قد تتفاوت أحكام الأئمة على الحديث، هو خرج عن الضعف قطعا وجزما. أما أنه حسن أو صحيح، الحسن في الأصل كالصحيح من حيث الاحتجاج، لكن أحيانا الإمام يتردد نظره نحو الرواة، هل بلغوا أعلى صفات الضرب فحديثهم صحيح، أو خط الضرب فحديثهم حسن. فقوله حسن غريب لا يؤثر على تصحيح الحديث كما نص على ذلك أئمتنا. وقوله غريب لا إشكال فيه على الإطلاق، لأنه يقصد أن الحديث ما روي إلا من طريق واحد، هذه الغرابة فيه. وأما الحسن تقدم معنا في اصطلاح الترمذي أن يروى من غير وجه نحو ذاته، لأن يكون له طريقان، إن هذا خاص في أي شيء، في أي شيء تقدم معنا إخوة الكرام، إذا نسيتم هذه مشكلة. الحديث الحسن يروى من غير وجه نحو ذاته، هذا خاص في أي شيء، نعم حسن في ضعفه، كيف حسن في ضعفه؟ حسن لذاته. يا إخوتي، ما المراد بالحسن عند الترمذي عندما يقول حسن يروى من غير وجه نحو ذاته؟ الآن يقول حسن غريب، لا رويه من طريق واحد، هناك اشترط لإطلاق لفظ الحسن على الحديث أن يروى من طريقين، وهنا روى من طريق واحد، كيف هذا؟ أزلت الإشكال سابقا وقلت تعريف الحسن عند الترمذي يريد به حسنا معينا، ما هو؟ لا لغيره ولا لذاته، يريد به ما أطلق عليه لفظ الحسن فقط. فإذا قال حسن صحيح لا ينطبق عليه وصف الحسن عند الترمذي، إذا قال حسن غريب
لا ينطبق عليه وصف الحسن عند الترمذي. إذا قال هذا حسن فقد روي من غير وجه نحو ذلك. ولذلك وصف الحسن عند الترمذي هذا ما اقتصر عليه في إطلاق ذلك اللفظ عليه. وإذا أتبعه بلفظ آخر فلا إشكال، لأنه تقدم معنى حسن صحيح، وقلنا إما حسن وصحيح أو حسن أو صحيح، فقد يرد إشكال حسن حسن أو صحيح إذا كان له إسناد واحد كما تقدم معنا إما حسن وإما صحيح. قلنا يأتي إشكال وهو أن الترمذي يقول الحسن روي من غير وجه نحو ذاك، وهنا أنتم تقولون إما حسن وإما صحيح وله طريق واحد. إن هذا فيما أطلق عليه لفظ الحسن فقط، أما ما قال حسن غريب فليس هذا على اصطلاح الترمذي في تعريف الحسن، وما قال حسن صحيح ليس هذا على اصطلاح الترمذي في تعريف الحسن. تعريفه للحسن فيما قصر عليه لفظا حسن فقط. إذا قال هذا حسن لابد من أن يروى من غير وجه نحو ذلك كما سيأتينا في الكتاب. أما إذا قال حسن أو صحيح، تقدم معنا إخوتي الكرام هذا لكن النسيان بلية، كلام الحافظ ابن حجر قال فإن جمعا يعني وصف الصحة والحسن فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتباره إسنادين، يعني إذا جمع الصحة والحسن حسن صحيح، إما للتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا كان الحديث مرويا من طريق واحد فتردد الإمام الترمذي هل هو حسن أو صحيح، فلا يقال الحسن عنده ينبغي أن يرى من وجهين، نقول هذا في الحسن فقط، لا في الحسن صحيح، فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فالاعتبار إسنادين، يعني حسن وصحيح، فهو حسن بناء على إسناد وصحيح بناء على إسناد، وعليه ما يقول فيه حسن صحيح أقوى مما يقال فيه صحيح إذا قلنا حسن وصحيح، وعليه ما يقال فيه حسن صحيح أقل مما يقال فيه صحيح إذا قلنا إن المعنى حسن أو صحيح. تقدم معنى هذا أم لا؟ يعني نعيد ما سبق، هذه مشكلة، هذه مشكلة أخوتي الكرام. أنا قلت لكم سابقا ما يأتي معنى أساس، وبعض الإخوة يعني ماذا أعلم نقول وصفهم ممن تقدم ذكرهم، يقول إذا كان سيبقى على هذا الشرح يحتاج 400 سنة، يعني في بداية الدروس لما كنا في مسجد موالد قدروا 80 سنة لانتهاء سنة الترمذي، فجاء بعض المسؤولين من قريب قال إذا كان كذلك يحتاج إلى 400 سنة، وكل هذا تخرص بالباطل، وكما قلت لكم بداية كل شيء تكون طويلة متعبة. في دروس الفرائض لما بدأنا يعني بعض الإخوة قال قد يمر سنتان وما نصل يعني لجوهر الفرائض، يقول المقدمة التي نشرح فيها ثم الآن انتهينا ولله الحمد من أصحاب الفروض بأكملهم، وهذا يعتبر يعني قرابة نصف الفرائض، لكن إذا من كان يستبقى ماذا نعمل؟ وهنا كذلك قلت لكم بعد ما ينتهي فترة سيأتينا عدد من الأحاديث لا نتكلم على إسنادها كلمة واحدة لأن الرجال تقدمت معنا فرجوهم، وبعد هذه التعليقات عند خلاء وعند الطهارة وضعنا لها مقدمة فيما مضى وانتهينا وننتهي، لكن كل واحد يقدم ما يريد، جاء 80 وهذا الآن يحيط 400، وما أعلم إن كان عما قريب سيقولون 4000 أو 1000 سنة، ونسأل الله حسن الخاتمة. لكن إخوتي الكرام ما مضى إذا كان ينسى فهذه الحقيقة دليلة، وتقدم معنا تعريف الحسن مطولا، وقلت يقصد بالحسن أن يروى من غير وجه نحو ذاك فيما أفرد فيه هذا الوصف، متى ما نعته بوصف آخر فلا يقصد به هذا الاصطلاح، وإلا هنا ستقع الإشكال، لأنه يقول حسن غريب، غريب يعني طريق واحد، وحسن طريقان، كيف ستجمع بينهما؟ قلنا هذا لا إشكال فيه، أنت إذا عرفت مراده زال عنك الإشكال، وإلا ستقع في إشكال، هذا كقول الحسن صحيح، عندما نقول حسن أو صحيح لا يرد علينا أن الحسن عند الترمذي ينبغي أن يروى من غير وجه، وأنتم تقولون إما حسن وإما صحيح وله طريق واحد، قلنا لا يرد هذا أبدا، لأن تعريف الترمذي للحسن فيما أطلق عليه ذلك الوصف دونه غيره. هل تتنسون هذا عند حديث آخر أم لا؟ يذكر بعضنا بعضا. أقف عند هذا وأكمله بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، كما قلت التنبيه الأول من التنبيهين أن الحديث صحيح، وهذا هو الحكم الصحيح، والحكم على يوسف ابن أبي بردة لأنه مقبول عليه لم يتابع هنا، فينبغي أن ينزل الحديث عن الحسن لا عن الصحة. ليس بمسلم، فيوسف ابن أبي بردة ثقة كما قلت. وقد نص الإمام ابن حجر نفسه على ذلك في تخريج أحاديث الأذكار. الكتاب ليس عندي، لكن هذا بواسطة نقل الفتوحات الربانية للإمام ابن علام في شرح الأذكار النووية في لا إله إلا الله في الجزء الأول صفحة 340. ينقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: سند هذا الحديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: مداره عند جميع رواته، أي عند جميع من خرجه من أهل الكتب المتقدمة، على إسرائيل بن يونس. قال الدارقطني: تفرد به إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه وأبوه عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فهو غريب كما قال الترمذي، لكن جميع رجال ثقات الأثبات له طريق واحد، لكنه حديث صحيح. واضح هذا؟ وقد نص شيخ الإسلام نفسه على هذا، وهذا لا يتناسب مع قوله في يوسف ابن أبي بردة إنه مقبول. وقلت لكم لما رجعت إلى التهذيب هو حكم عليه بأنه ثقة، ونقل هذا عن ابن حبان والعجلي. نعم، إن ابن حبان متساهل في التوثيق، لكن العجلي ليس كذلك، وعليه فهو ثقة، وهذا هو حكم الإمام الذهبي عليه بأنه ثقة، والعلم عند الله جل وعلا. التنبيه الثاني: قول الترمذي عليه رحمة الله: لا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قولوا لا نعرف إلا حديث عائشة، أي لا نعرف حديثا ثابتا بنفسه صحيحا. واضح هذا؟ وهو قوله هذا حديث حسن غلب، يعني لا نعرف حديثا ثابتا. هناك أحاديث أخرى لكنها ضعيفة كما سيأتينا. لا نعرف حديثا ثابتا بنفسه صحيحا دون تقوية له من شواهد أخرى إلا حديثة أمنا عائشة، فهو حديث ثابت لنفسه وهو صحيح كما تقدم. وهذا هو مراد الترمذي كما حقق ذلك الإمام المنذري في تهذيب السنن في الجزء الأول صفحة 33، وهذا هو الذي حققه أيضا الإمام النووي في المجموع في المكان المتقدم. فقال الإمام النووي: وجاء في الذي يقال عقيد الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها المذكور غفرانه. وهذا مراد الترمذي: لا يعرف في الباب إلا حديث أمنا عائشة وهو حديث حسن غريب. هذا هو مراد الترمذي: لا نعرف إلا حديثه أمنا عائشة، إلا نعرف حديثا ثابتا صحيحا بنفسه لا يحتاج إلى شواهد وتقوية من غيره إلا حديث عائشة. فإن قيل هل هناك أحاديث أخرى؟ أقول نعم، أشار إليها الإمام المنذري في تهذيب السنن، فقال عليه رحمة الله: وفي الباب، يقول المنذري في المكان المتقدم، وفي الباب حديث أبي ذر وحديث أنس وحديث ابن عمر، وأنا أقول وحديث ابن عباس أيضا وحديث سهل بن أبي حسن، وهذه خمسة أحاديث سأذكرها إن شاء الله. قال المنذري: غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم: أصح ما فيه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن عندنا أحاديث أخرى فيما يقال عقيد الخلاء رويت من غير طريق أمنا عائشة رضي الله عنها، وفيها أذكار أخرى تقال كما تقدم معنا أيضا حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وردت رواية أخرى عن زيد بن أرقم عن غيره كما تقدم معنا تقال، وقلت منها التسمية وهي ثابتة. وهكذا أدعية أخرى: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الربث النجس من الشيطان الرجيم كما تقدم معنا، وليس كذلك؟ وأدعية أخرى قلت تجمع
وتقال عند دخول الخلاء. وهنا كذلك خمسة روايات أخرى، منها كما قلت عن أبي ذر عن أنس عن ابن عمر عن ابن عباس عن سهل بن أبي حسنة رضي الله عنه أجمعين. أما رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه فقد رواها ابن ماجه في سننه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. تجمع هذا مع ما تقدم، تلك الصيغة لا تفرق فيها، أصح ما يقال في حديث أنس الذي تقدم معنا أصح ما يقال عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم قلنا في أدعية أخرى معه أن هذه لا تفرق فيها، وهنا كذلك غفرانك لا بد منها. ثم قل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرجت غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث هذا الذي في سنن الترمذي ضعيف، ففيه إسماعيل بن في سنن ابن ماجه في سنن ابن ماجه ضعيف، وهو رقم في سنن ابن ماجه 301. فيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق من البصرة، ثم سكن مكة المكرمة، كان فقيها لكنه ضعيف الحديث من رجال الترمذي وابن ماجه فقط، وهو من الطبقة الخامسة. وما حدده سنة وفاته يعني توفي بعد 200 من رجال الترمذي وابن ماجه تاء قاف، وهو ضعيف كما قال. يقول كان فقيها لكنه ضعيف الحديث، هذا الذي في التقريب في ترجمته في إسماعيل ابن مسلم المكي. إذن هذه الرواية الأولى عن أنس رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أليس كذلك؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الدعاء رواه ابن أبي شيبة عن نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، حتما منقول عن أخبار أهل الكتاب، هو في المصنف في الجزء الأول صفحة 200، أن نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وحديث أنس أيضا رواه، لازلنا في رواية أنس لكن صيغة أخرى، رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة المكان المتقدم صفحة 19 بلفظ يختلف عن لفظ ابن ماجه ولفظ كتاب ابن السني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله كما تقدم معنا في هضمه وبلعه، وآخره في إخراجه. الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. فاجمع الآن بين هذه الصيغ الثلاث، غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. أما الرواية الثانية رواية أبي ذر رواها ابن السني في عمل اليوم والليلة في المكان المتقدم بمثل رواية حديث أنس الرواية الأولى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ورواها أيضا الإمام ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الجزء الأول صفحة 300. ورواها الإمام الدارقطني في كتاب العلل. وقد حكم الإمام النووي في المجموع على سندها بالاضطراب والضعف، لكن الحافظ ابن حجر لم يرص بذلك فحسن حديث أبي ذر على انفراده، فقال إنه حديث حسن وروي موقوفا ومرفوعا. وقد مال الشيخ يريد الإمام النووي إلى أن الحديث موقوف، وإذا كان مرفوعا فهو مضطرب ضعيف، قال وهذا خلاف صنيع الشيخ، فعند الشيخ إذا تعارض الوقف والرفع يقدم الرفع لأن هذا زيادة علم وخبر، والاضطراب منتف عن الحديث. هذا كلام الحافظ ابن حجر عليه إنه حسن الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من طريق أبي ذر بسند حسن ومن طريق أنس بسند ضعيف رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن علان في الفتوحات الربانية في المكان المشار إليه، ولعل ابن حجر قواه لشواهده والعلم عند الله جل وعلا. وقد رجح الإمام ابن الجوزي أيضا القول بالوقف، وأن هذا من كلام أبي ذر وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي ذر موقوفا عليه، ورواه أيضا عن حذيفة موقوفا عليه، وفي رواية أخرى عن أبي ذر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول موقوفة عليه من قول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وعافاني، أذهب عني الأذى أماط عني الأذى. خلاصة الكلام رواية أنس قلنا فيها دعاءان وذكران، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. رواية أبي ذر كرواية أنس الأولى، واختلف في وقتها وفي رفعها، والمعتمد أنها مرفوعة فإسنادها حسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، رواها ابن السني أيضا في عمل اليوم والليلة في الصفحة 20، ورواها الإمام الدارقطني في العلل، ورواها الإمام الطبراني في كتاب الدعاء. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، ما ينفعه تحول إلى دم وغذاء للبدن، وأذهب عني أذاه، فلذلت به وما ينفعك بقي والأذى خرج. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. والحديث ضعيف كما قرر أئمة الأحناف. لكن له شواهد في رواية أبي ذر المتقدمة ورواية أنس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الدعاء رواه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن نبي الله نوح لنبينا عليه صلوات الله وسلامه، فكان يقول الدعاء المتقدم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وكان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. الرواية الرابعة وليس كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواها الإمام الدارقطني كما في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للإمام العيني في الجزء الثاني صفحة 73، عزاها إلى كتاب العلل للإمام الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظها لفظ الرواية عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وفي رواية أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. بمعنى رواية أبي ذر ورواية ابن عمر ورواية أنس رضي الله عنهم أجمعين، وإن كانت الألفاظ فيها شيء من الخلاف. وهذه الرواية رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وطاووس من التابعين فالأثر مرسل. والرواية الخامسة وهي الأخيرة رواية سهل ابن أبي حسمة، وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، رواها الإمام ابن الجوزي في العلل في المكان المشار إليه في الجزء الأول صفحة 300، ورواها الدارقطني أيضا في العلل بنحو رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين بالرواية المتقدمة الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. وقد أشار إلى هذه الرواية الإمام العيني أيضا في عمدة القاري. وهذه الروايات الخمس من رواية أنس وأبي ذر وابن عمر وابن عباس وسهل بن أبي حسنة فيها كلام، إلا رواية أبي ذر فتقدم معنا أن الحافظ ابن حجر حسنها، وعلى التسليم ببعضها فتتقوى وتعتضد ببعضها، وعلى التسليم لأنها لا تتقوى وليس كذلك فيؤخذ بها في فضائل الأعمال كما قرر أئمتنا الأبرار. فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال عند أئمتنا كما تقدم معنا، إذا لم يشتد الضعف ولم يشد إلى درجة الترك ولا النكار، والأمر هنا كذلك، مع أن حديث أبي ذر على انفراده حسن وببعضها تتقوى ولذلك يقول الشيخ الخطاب السبكي في كتاب المنهل العذبي المورود في شرح سنن أبي داود، وأظن كان رئيس الجمعية الشرعية ويرسلون عليه ويقولون من أهل الخير والصلاح، يرسلنا عند خبر عام من ناحية المشاهدة في الجزء الأول صفحة 119، يقول هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فيقوي بعضها بعضا على أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال والعلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام، إذا خرج الإنسان يقول غفرانك لا بد منها، يسمعها هذه الصيغة التي حسنها الحافظ بن حجر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يقول بعد ذلك الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، يقول أيضا الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، يقول أيضا الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. لو جمع بينها لكان أحسن، وإذا اقتصر فلا أقل من أن يقتصر على الصيغتين غفرانه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إخوتي الكرام، قبل أن أنهي هذه الموعظة المباركة، عندنا أيضا تنبيه ينبغي أن ننتبه له حول رواية حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ورد في سنن البيهقي عند تخريج الحديث في المكان المشار إليه في الجزء الأول صفحة 97 زيادة في الحديث غفرانك ربنا وإليك المصير. كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن هذه الزيادة لا تثبت كما سأقرأ عليكم وأذكر لكم كلام الإمام البيهقي. قال البيهقي: وهذه الزيادة لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة. ورواية ابن خزيمة في صحيحه ذكرتها لكم في الجزء الأول صفحة 48 ليس فيها إلا غفرانك، لا يوجد غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول: لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة وهو إمام. يقول: وقد رأيت هذه الزيادة في نسخة قديمة. يقول: وقد رأيت نسخة قديمة ليس فيه هذه الزيادة، ثم ألحقت بخط آخر بحاشية الكتاب. يقول: عندي نسخة قديمة من صحيح ابن خزيمة، هذا الذي يقوله البيهقي الذي توفي سنة 58 و400 غالب ظني وليس كذلك، على كل حال في هذا الحدود تقريبا. يقول: وهو إمام، وقد رأيت، يقول، نسخة قديمة ليس فيها هذه الزيادة ثم ألحقت بخط آخر بحاشية صحيح ابن خزيمة، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه، يعني ليست هذه ثابتة في رواية ابن خزيمة، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه. ثم ساق الإمام البيهقي الحديث من طريق أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام عن ابن خزيمة بدون هذه الزيادة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك دون قوله غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الإمام البيهقي: وقد صح بذلك بطلان هذه الزيادة في الحديث ولله الحمد، وعليه زيادة غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا وإليك المصير بعد غفرانك لا تثبت، والأحسن أن لا يأتي الإنسان بها على أنها ذكر مشروع لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلت، إن أردت أن تأتي بالصيغ الأخرى فهي مروية، وهذه ملحقة ولا علم للإمام ابن خزيمة بها، والنسخة المطبوعة الآن بين أيدينا ليس فيها هذه الزيادة. وخلاصة الكلام، يقول الإنسان غفرانه، وإذا ضم إليها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لكان حسنا أيضا، والعلم عند الله جل وعلا. يدخل إخوة الكرام في المحاضرة الآتية فيما أحيانا الله في الباب السادس والسابع مع بعضهما والكلام عليهما سيكون بشكل واحد باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، والباب السابع باب ما جاء من الرخصة في ذلك. في ذلك عدة أحاديث نتدارسها فيما يأتي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الارض والسماوات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.